الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة القدر. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. يقول تعالى ذكره: إنا أنزلنا هذا القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، وهي ليلة الحكم التي يقضي الله فيها قضاء السنة، وهو مصدر من قولهم: قدر الله على هذا الأمر، فهو يقدر،
لا فهو
يقدر قدرا. وبنحو ذا
لو كانت يقدر كن تقديرا، لو كانت يقدر لكانت تقديرا. نعم. لا، هو الآن نتكلم عن كلام الطبري. الطبري ختم الكلام بقدر للثلاثي، أما قدر صحيح. نعم.
وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس قال: نزل القرآن كله جملة واحدة في ليلة القدر في رمضان إلى السماء الدنيا، فكان الله إذا أراد أن يحدث في الأرض شيئا أنزله منه حتى جمعه. وساق بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس قال: أنزل الله القرآن إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، وكان الله إذا أراد أن يوحي منه شيئا أوحاه، فهو قوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وساق بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس فذكر نحوه وزاد فيه: وكان بين أوله وآخره 20 سنة. وساق بإسناده عن الشعبي أنه قال في قوله في قول الله: إنا أنزلناه في ليلة القدر، قال: نزل أول القرآن في ليلة القدر. وساق بإسناده عن حكيم بن جبير عن ابن عباس قال: نزل القرآن في ليلة من السماء العليا إلى السماء الدنيا جملة واحدة، ثم فرق في السنين. قال: وتلا ابن عباس هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، قال: نزل مفرقا. وساق بإسناده عن الشعبي في قوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر، قال: بلغنا أن القرآن نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا. وساق بإسناده عن سعيد بن جبير: أنزل القرآن جملة واحدة، ثم أنزل ربنا في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم. وساق بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر، قال: أنزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر إلى سماء الدنيا، فكان بموقع النجوم، فكان الله ينزله على رسوله بعضه في إثر بعض. ثم قرأ: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا.
نعم. وقال الذين كفروا،
عفوا،
نعم،
وقال في النسخة: وقالوا. الصواب التلاوة ما أثبتنا. لا عندك خطأ.
عندك خطأ. لا، في خطأ في النسخ اللي عندك خطأ. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة القدر وقع خلاف بين أهل العلم في مكيتها ومدنيتها، فبعضهم قال إنها مكية وهو قول ابن عباس، وبعضهم قال إنها مدنية. والعجيب أن القرطبي ذكر أنه قول الأكثر أنها مدنية، والأقرب والله أعلم أنها مكية. ولا يؤثر على ذلك كون ليلة القدر مرتبطة بماذا؟ برمضان. لا يؤثر على ذلك كون ليلة القدر مرتبطة برمضان. فسورة الأحقاف أيضا سورة مكية، ونزل فيها أيضا: فيها يفرق كل أمر حكيم. فذكر ليلة القدر في مكة لا يؤثر في كون ليلة القدر مرتبطة برمضان، يعني هذا الربط عند بعضهم الذي أراد أن يكون مدنية غير لازم. فالأصوب والله أعلم أنها سورة مكية. وكما نلاحظ الآن تفسير الطبري متوجه إلى أن المراد بالإنزال في هذه الآيات هو الإنزال الغيبي، وننص على لفظ الغيبي مرة أخرى، الإنزال الغيبي الذي حصل في السماء، في يعني حصل في السماء من نزول القرآن جملة إلى بيت العزة في السماء الدنيا. وهذا النزول الذي ذكره ابن عباس لما قال نزل القرآن كله جملة واحدة في ليلة القدر في رمضان إلى السماء الدنيا، في بعض الروايات حدد بيت العزة، فهذا النزول ليس له أي أثر أو علاقة بنزول القرآن. أعيد هذه لأنها مهمة. هذا النزول، النزول الجملي تكلم عنه ابن عباس، ليس له أي أثر أو علاقة بنزول القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا النزول نزول خاص غيبي مرتبط بأهل السماء، ومرتبط بأهل السماء الدنيا بالذات، وبأهل بيت العزة من الملائكة بالذات، دون غيرهم، دون غيرهم. ومن ما يمكن أن يؤنس بهذا الفهم أن محمد صلى الله عليه وسلم لما عرج به واستفتح جبريل قالوا ومن معك؟ قال لهم محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا أو قد بعث. فقولهم أو قد بعث دلالة على أنهم موكلون بأمر محدد لا يعلمون غيرهم، لأن بعض الناس يتصور أو يتوهم أن الملائكة يعلمون أشياء كثيرة، وليس بصحيح. الملائكة كل ملك مأمور بعمل محدد قد لا يعرفه عن الملك الذي بجواره ما هو عمله، واضح هذه؟ فإذن مقام معلوم. فإذن المقصود من ذلك أن نزول القرآن جملة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة هذا أمر غيبي، وما دام أمرا غيبيا فإنه لا يكيف، وأيضا لا يعترض عليه بما يعترض على الأمور المشاهدة، لأن بعض المعاصرين، ولم أجد هذا لغيرهم، بعضهم قد أنكر بشدة خبر ابن عباس، وأنا أستغرب من هذا الإنكار الشديد مع أنهم أهل توجه أثري، يعني أهل آثار، ولكن مع ذلك بعضهم كتب مقالة يعترض على كلام ابن عباس اعتراضا شديدا وينكره إنكارا شديدا. وأنا لما قرأت مقالته قلت لو كانت هذه صدرت من غيره ممن ليس من أهل الآثار لكان الأمر محتملا تمشي على أصوله، لكن من مثله هذه تخالف أصوله، تخالف أصوله. شيخ آخر من علمائنا الفضلاء أيضا في أول أمره اعترض على هذا الحديث عن ابن عباس، اعترض عليه باعتراضات متناسيا أيضا قاعدته التي يسير عليها في أن الأمور الغيبية لا تكيف ولا يسأل عنها، لا تكيف ولا يسأل عنها. ولهذا أركز على هذه الكلمة أن ننتبه أن هذا أمر غيبي، أمر مرتبط بأهل السماء لا علاقة لأهل الأرض به، لا علاقة لأهل الأرض به. فإذا الآن عندنا أول قضية ثبوت نزول القرآن جملة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا. هل هذا الأمر ثابت أو غير ثابت؟ الجواب ثابت بخبر ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو خبر محض لا يمكن أن يقال بالرأي، لا يمكن أن يقال بالرأي، فيه تحديدات وتفصيلات. فما دام لا يمكن أن يقال بالرأي فنعلم يقينا أنه في حكم المرفوع، أنه في حكم المرفوع. قال بعضهم لماذا لم يروه غير ابن عباس؟ وهذا لا يعترض عليه، لأن كما نعلم ليس كل خبر أو كذلك حكم يلزم أن يكون مرويا عن جماعة، فإن روايته عن صحابي واحد وثبوتها عن صحابي واحد كافية في مثل هذا المقام. فإذا أثبتنا هذا الأمر وجعلناه من الأمور اليقينية عندنا بلا ريب، سنأتي لمسألة أخرى وهي هل نحمل الآية عليه أو لا، هذه مسألة أخرى. لكن من المهم جدا أن نتفق على ثبوت هذا الخبر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. كيف اقتطع من اللوح المحفوظ؟ كيف كان في اللوح المحفوظ؟ كيف نزل إلى السماء الدنيا؟ كيف هو في بيت العزة؟ ما الذي يتولى أمره؟ هذا كله كما قلنا قبل قليل أمر غيبي. قبل قليل قلنا أنه أمر غيبي، ونحن نعلم يقينا أن اللوح المحفوظ قد كتب فيه كل شيء، وما دام كتب فيه كل شيء فإذا مما كتب فيه ما سينزل من القرآن. لكن هذه الأمور الغيبية لا يعترض عليها بالعقل. واضح الفكرة هذه؟ إذا نحن خلصنا إلى هذه النتيجة الأولى وهي إثبات نزول القرآن جملة واحدة من لوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، يأتي السؤال الآخر وهو هل هذه الآية يراد بها هذا النزول أو يراد بها غير هذا النزول أو تحتمل أكثر من نزول؟ لاحظوا الآن الإجمال، قال إنا أنزلناه، والضمير يعود إلى القرآن، وترك، وهذا من بلاغة القرآن، ترك للعلم به. يعني لا يمكن لأحد يفسر أنزلناه يعني إجماع أن المنزل هنا هو ماذا؟ القرآن. إنا أنزلناه في ليلة القدر. هذا الآن الذي قال عنه الله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذا فيه نوع من الإجمال، لم يحدد المراد بالمنزل، هل هو المنزل من بيت من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، أو هو أول نزول على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا عبارة الشعبي قال نزل أول القرآن في ليلة القدر، والطبري وضع هذا ضمن القول إنا أنزلنا هذا القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، وهي ليلة الحكم التي يقضي الله فيها قضاء السنة. ثم قالوا بنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، لم يشير إلى القول الثاني. وهكذا جماعة من المفسرين من أصحاب الآثار ومن جاء بعدهم ينصون على هذا القول بلا نكير، أن النزول المراد به ماذا؟ النزول الجملي، يعني النزول جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا. لكن قول الشعبي هنا وهو من كبار التابعين يظهر أنه قول مستقل عن القول الأول. هل يناقضه أو لا؟ لكي نفهم الآن العلاقة بين القولين، هل لو قلنا إن القرآن نزل جملة، أن الآية تشير إلى النزول الجملي في ليلة القدر، يلزم منه إبطال أن يكون القرآن أول نزول له في ليلة القدر؟ بينهم تعارض؟ طيب، هل يمنع عقلا أن يكون نزل إلى السماء الدنيا في نفس الليلة التي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو نفس وقت نزول، نعم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الآيات هذه آية الدخان، كنت قلت الأحقاف قبل قليل، ما أدري الدخان، إن أنزلناه في ليلة مباركة، وهذه الآية مع آية شهر رمضان التأمت على أنها في شهر رمضان في ليلة القدر. واضح؟ يعني قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إذن ثابت أن بداية النزول في رمضان. إن أنزلناه في ليلة القدر، أي ليلة قدر من رمضان. طيب، فإذن الآن العقل لا يمنع أن يكون نزل في آن واحد، هذا نزل إلى السماء الدنيا وهذا نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن كما قلت لكم قبل قليل لا علاقة للنزول الجملي بنزول على محمد صلى الله عليه وسلم، ذاك مختص بأهل السماء، وهذا يوحي به الله مباشرة إلى جبريل وينزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عنه سابقا، وأن الصحيح بلا إشكال أنه أول أنه يقرأ ظاهر الآيات، هذا الظاهر. سم، لا ليست سورة القدر، لا الله يغفر لديك. الآن النزول الجملي نزل في ليلة القدر، أول آيات نزلت عن محمد صلى الله عليه وسلم من الخمس آيات الأولى من اقرأ نزلت في ليلة القدر، هذا هو المراد. في إشكال عقلي؟ ما فهمت أنا، أنت بدون عندك مشكلة؟ لا يا غفر الله لك أبدا، لا هي تحكي ما نزل قبل، تحكي ما نزل قبل. نعم. لا لا لا، هو في نفس الخلاف وارد، شهر رمضان نزل في القرآن، هذا يعني غالبي، ليس 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 يعني كليا، أغلبيا بين الفرق بين نزل وأنزل. نعم يجوز حمله على، نعم هذا صحيح، هو الذي يريد أن نصل إليه. يعني أنا أستطيع أن قصدي يعني من ممكن أقول لكم أنه يدل على هذا وعلى هذا، لكن أريد أن نفكك بعض المشكلات التي تقع، لأن بعض الذي يسمع هذا الكلام لو قلنا أنه ويجوز الوجهان ومشينا لا يفهم كيف يجوز هذا الوجه وهذا الوجه. فنريد أولا نفهم أنه ليس هناك تناقض ولا تعارض ولا تساقط بين قولين، يعني ليس هناك تساقط بين قولين، فيجوز أن يراد في قوله إن أنزلناه في ليلة القدر إن أنزلناه جملة وأول نزول في ليلة القدر، ليس هناك تعارض عقلي أبدا، واضح الفكرة. وبناء على هذا نقول إن الآيات يعني هذه الآية وآية سورة الدخان وآية البقرة كلها صالحة لأن يحتج بها للمعنين معا. أما سورة البقرة بالذات فإشارتها إلى النزول على محمد صلى الله عليه وسلم واضحة جدا. لماذا؟ لأنه قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فإذن هو يتحدث عن القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وليس الذي نزل في بيت العزة. لكن مع ذلك نجد أن هناك كلاما لابن عباس وعكرمة وسعد بن جبير أن المراد بالنزول جملي. أيما كان الأمر أن نقول الآن أنه ليس، وما دام أنه ليس هناك تعارض فيكون من بلاغة القرآن الإتيان بالجملة الواحدة التي تحتمل أكثر من معنى كما قلنا قبل قليل في مقدمة الراغب التي أشار إليها. واضح الفكرة هذه؟ لا، هو يتكلم عنه نزل الذي أنزل فيه القرآن. لا ما نحتاج هذا التأول، يعني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يعني هذا المنزل هدى للناس، أو باعتبار ما سيكون فيه بعد. نعم للذي، نعم للذي في الأرض، لكن أيما كان عموما مي مشكلة، هذا المجال فيها واسع، لكن المقصود الآن أنه لا تعارض بين القولين حينما تحمل الآية عليهما معا. جميل. نعم. هذه واضحة. هناك قول ذكره مقاتل وليس قولا مستقلا، ولكن مقاتل ولا أدري من أين جاء به، لأن مقاتل في الغالب ناقل، يعني الأصل في كتاب مقاتل النقل، لكنه لم يشر إلى يعني أو لم ينص على منقوله عمن نقل هذا وهذا، وقد يكون له قول. مقاتل أشار إلى النزول السنوي، أشار إلى النزول السنوي، يعني إن أنزلناه في ليلة القدر قال ينزل منه، ها ينزل منه على الحفظة ما سينزل في تلك السنة، وهذا المعنى الذي ذكره صحيح من جهة ما ذكر عن ليلة القدر أنه ينزل فيها إيش تقدير السنة التالية. فإذا تصورنا نحن الآن لكي نفهم قول مقاتل، إذا تصورنا السنة الثانية من الهجرة، رمضان السنة الثانية من الهجرة، سينزل في رمضان السنة الثانية من الهجرة ما سيكون في السنة الثالثة، السنة الثالثة سينزل فيها قرآن أليس كذلك؟ فإذا سينزل في هذه الليلة ما سينزل من القرآن في تلك السنة. إن هذا فهم مقاتل، الفهم الذي فهم مقاتل صحيح من جهة ما أخبر به عليه القدر، لكن هل هو المراد بالآية؟ أيضا هذه قضية أخرى، يعني هل هو المراد بالآية؟ هذه قضية أخرى. لكن يمكن نقول لو لم يكن هو المراد بالآية، لو لم يكن هو المراد بالآية فإن الآية تشير إليه بوجه، لكن ليس هو القول المقدم في التأويل، ليس هو القول المقدم في التأويل. فإذا الآن عندنا قولان مشهوران، إما أن يراد به النزول الجملي إلى السماء الدنيا، وإما أن يراد به ابتداء النزول. وبما أنه ليس هناك تعارض بينهما، والآية تصلح أن تكون لهما في آن واحد، فالقول بهما معا أولى من الترجيح بينهما، أولى من الترجيح بينهما. ودليلهما واضح، طبعا عندنا دليل قوي لكلام بن عباس في النزول الجملي، وعندنا ظاهر القرآن دليل على بداية النزول. طيب، لم يشر لم يرد من الذي نزل به إلى السماء الدنيا. من الله، نعم من الله قطعا، ولهذا وهذا ثابت. أجل من أين أخذه؟ هذا مقتضى تكلم الله بالوحي. إذا تكلم الله بالوحي، لا، ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، اللي يقوله جبريل هو الذي تلقى الوحي. هنا لا، هذا مقتضى كلام أهل السنة والجماعة في أن جبريل يسمع من الله مباشرة وأنه كلام الله. لا، الأشاعرة، تعرف أنت الأشاعرة عفى الله عنهم، تخبطوا تخبطا كبيرا في كلام الله وفي كيفية النزول، ولهذا في كيفية النزول عندهم تخبط شديد جدا في هذا. والسيوطي ذكر الأقوال، يعني أقوال المتكلمين من الأشاعرة، ولم يذكر قول أهل السنة. والزرقاني تبع له، يعني مدرسة الأزهر الغالب فيها هذا. لكن عموما الصواب أن الله تكلم بالوحي، وأن جبريل سمعه وتكلم به كلاما حقيقيا، وأن جبريل سمعه من الله سبحانه وتعالى سماعا حقيقيا، ثم نزل به على محمد صلى الله عليه وسلم فسمعه منه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، هذا هو، والمنازعة كلها في كلام الله على هذا. وإلا إذا لم يكن تكلم الله به، من أين جاء به جبريل؟ ما في دليل على ذلك. حتى إذا فزع عن قلوبهم، نعم، هذه آية الوحي. طيب، عموما نكمل فقط الفوائد، المشكلة كنت متوقع أن ننتهي من السورة اليوم، لكن يبدو أن من القدر ألا ننتهي. فيه فائدة لطيفة أشار إليها الطاهر بن عاشور وهي مليحة، وكان كلامه يشعر بأنه يرى أن الترتيب اجتهادي، لأنه قال أنه وفق، يعني من رتب هذا الترتيب، أنه جعل سورة القدر بعد سورة إيش؟ العلق. جعل سورة القدر بعد سورة العلق، لماذا؟ لأن سورة القدر تقول إن أنزلناه، فكأنه إشارة إلى أول المنزل وهو اقرأ باسم ربك الذي خلق. فهذه مليحة ذكرها الطاهر بن عاشور، لكن كلامه يوهم أو يشعر بأنه يرى أن الترتيب اجتهادي. طيب
طيب شيخنا، بالنسبة
نعم،
يعني عدم ورود الآن نقل عن السلف في هذه الآية أنه أول ما أنزل، المراد فيها أول ما أنزل من القرآن،
القول الشعبي ما يكفي،
يعني يقصد من الصحابة،
هذه مشكلة كبيرة في العلم أصلا،
مع أنها قريبة، يعني مسألة أنه معرفتهم وإدراكهم لهذه القضية،
قد تكون لنا قضية مشتهرة وكذا ما نقل فيها شيء.
الشعبي نقل عنه القولين،
لا، الشعبي الثاني يقول بلغنا، يروي كلام بن عباس، يعني الشعبي القول الثاني يقول بلغنا أن القرآن نزل جملة واحدة، يعني كأنه يمكن نقول نجمع بين قولين، لكن هو يقول بلغنا، وهناك يقول نزل أول القرآن، ولا لا؟ بينهما فرق. نعم، عموما هذا المبحث، يعني كما تلاحظون، يعني مبحث فيه إشكالات، وقد تسابق أن الكلام بن عباس يعني أوهم، يعني أوهم عند بعضهم في أن جبريل يأخذ من بيت العزة، وهذا الذي نص عليه بعض الأشاعرة، هو الذي أول من ذكره الموردي، يعني قولا لم ينسبه إلى أحد، ولكن هذا ليس بصحيح، إن هذا الكلام ليس بصحيح، بل الصحيح أن الله سبحانه وتعالى تكلم بالوحي، لأنه هو كلامه، وهذا مقتضى الظاهر حتى يسمع كلام الله. أما إذا رجعت إلى كلام السيوطي رحمه الله تعالى في في الإتقان فستجد أنه يجعل القرآن عبارة عن كلام الله وليس كلام الله حقيقة. يعني في نهاية مآل قوله اللي نقله عن الجوين وغيره أنه عبارة عن كلام الله وليس كلام الله حقيقة، وأن الله لم يتكلم بهذا الكلام، يعني لم يتكلم بهذا الكلام، وهذا مشكل. وتعرف أن الأصول العقدية حين تؤثر. عموما لعلنا نقف عند هذا لضيق الوقت، كما تلاحظون الوقت مع الأسف الآن.
ما نكمل الآية؟
كيف؟
نكمل الآية، بقي قدر يسير.
طيب أكمل الآية ما في بأس.
وبنحو الذي قلنا في معنى القدر، قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ليلة القدر ليلة الحكم. وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد إنا أنزلناه في ليلة القدر قال ليلة الحكم. وساق بإسناده عن سعيد بن جبير يؤذن للحجاج في ليلة القدر فيكتبون بأسمائهم وأسماء آبائهم فلا يغادر منهم أحد ولا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. وساق بإسناده عن ربيعة بن كلثوم قال رجل للحسن وأنا أسمع أرأيت ليلة القدر في كل رمضان هي؟ قال نعم والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي كل رمضان، وإنها لليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يقضي الله كل أجل وعمل ورزق إلى مثلها. وساق بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال ليلة القدر في كل رمضان.
نعم، هذه واضحة ما نحتاج أن نقف عندها. طبعا غير ابن جرير، خاصة من يعنى بالآثار مثل ابن كثير، أورد هنا الحديث الدالة على فضل ليلة القدر وعن سبب تسميتها بليلة القدر. طبعا أشار ابن جرير إلى القول الأقرب، وهو أنه تقدر فيها إيش؟ المقادير. هناك طبعا علل أخرى ذكرها العلماء في سبب تسميتها بليلة القدر، لكن هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. وغيرها من الأقوال الأخرى ترجع إلى هذا المعنى، يعني غيره من الأقوال الأخرى ترجع في النهاية إلى هذا المعنى، فبينها يعني بين بعض الأقوال وبين هذا القول تلازم، مثل من قال ليلة القدر لأنها ليلة يعني عظيمة وشريفة، فهي لم تكن عظيمة وشريفة إلا لكونها تقدر فيها المقادير، فبينهما تلازم. لعلنا إن شاء الله نكمل بإذن الله بقية السورة الأسبوع القادم.